بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله. ذكرنا أن السؤال في القبر والاعتقاد بعذابه ونعيمه اللي يعتبر مبدأ للحياة البرزخية اللي هو المرحلة الأولى من الحياة بعد الدنيا مما اتفق عليه المسلمون. نعم، بأن الله عز وجل يسأل الميت في قبره وينعمه إذا كان صالحا ويعذبه إن كان طالحا. لكن يبقى السؤال هنا، ما معنى القبر؟ هل القبر هو المراد به هذا المكان الضيق اللي يوضع فيه الجسد، أو القبر تعبير عن أولى منازل النشأة البرزخية؟ المصنف يقول نحن عندما نقول عذاب القبر، نعيم القبر، سؤال القبر، ما نقصد به هذا المكان الضيق اللي يوضع به الجثة، وإن كان هو يسمى قبرا في اللغة، لكن إحنا من نقصد نقول سؤال القبر يعني السؤال اللي يحصل في النشأة البرزخية. نعم، يبقى لماذا إذن تقولون سؤال القبر؟ لماذا لا تقولون سؤال النشأة البرزخية؟ نقول إنما نقول ذلك لأن القبر هو أول منازل النشأة البرزخية. هذا يسمونه في علم البلاغة تسمية الحال باسم المحل. المحل مال الإنسان اللي يسأل بوين، الوين يوضع؟ القبر، محل له القبر. لكن القبر مو فقط السؤال لأجل هذا المكان الضيق، إنما السؤال هو يبدأ للنشأة البرزخية ويبدأ من بعد موت الإنسان إلى يوم يبعث وتقوم الساعة.
معنى
اللغوي يعني في اللغة إحنا نقول القبر على هذا المكان الضيق اللي يوضع فيه الميت، لكن عندما نسمي أولى مراحل النشأة البرزخية بسؤال القبر، مو قصدنا سؤال خصوص هذا المكان، قصدنا سؤال اللي يشمل النشأة البرزخية من أول مراحلها اللي هي القبر إلى ماذا؟ إلى يوم يبعث وتقوم الساعة. فهذا يسموه تسمية الحال باسم المحل. نعم، وهو ضرب من ضروب الكناية، تسمية الحال باسم المحل. إذن المراد بسؤال القبر مو خصوص هذا المكان الضيق، بل المراد بسؤال النشأة البرزخية. نعم، لهذا قال المصنف هذا كله مما لا ريب فيه، إنما الكلام فيما هو المراد هنا من القبر. يعني عندما نقول سؤال القبر، عذاب القبر، نعيم القبر، ماذا تريدون من القبر؟ النشأة البرزخية؟ لو تريدون بهذا المكان الضيق اللي يوضع به جسد الميت. قال فيما هو المراد هنا من القبر والإمعان في الآيات الماضية. الإمعان يعني التدقيق، النظر بإمعان ومهلة وتدقيق ونظر في الآيات الماضية التي استدلنا بها على الحياة البرزخية. هاي ما ذكرناها من الآيات، إنه يعرضون على النار غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة يدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أو مثل قوله مما خطأتهم أغرقوا فأدخلوا النار. هذه كلها استدلنا بها على وجود النشأة البرزخية، السؤال فيها في القبر أو في بداية مراحلها. قال والروايات الواردة حول البرزخ، مثل هاي رواية الإمام الصادق اللي ذكر بها كما قلنا حجرات في الجنة يأكلون من طعامها، إيش أحسنتم، ويشربون من شرابها. أما المشركون، أرواح المشركون في النار يعذبون، يقولون لا تقرب لنا الساعة ولا تنجز لنا ما وعدتنا. هايش نستفاد منها الروايات الواردة حول البرزخ؟ تعرب بوضوح على إن المراد من القبر ليس هو المكان الذي يدفن فيه الإنسان. من طبعا عندما نقول سؤال القبر، عذاب القبر، نعيم القبر، مو نريد به هذا المكان الضيق اللي طوله مترا يوضع فيه جسد الميت، لا، ما نريد هذا، إنما نريد به سؤال النشأة البرزخية. نعم، إذا قال سائل يسأل يقول لعدي ماذا تقول سؤال القبر، نقول له لأن القبر هو أول منازل بداية النشأة البرزخية. قال والروايات الواردة حول البرزخ تعرب يعني توضح، تبين بوضوح على أن المراد من القبر يعني سؤال القبر وعذابه ونعيمه ليس هو المكان الذي يدفن فيه الإنسان، ولا يتجاوز جثته في السعة، يعني السعة مالته والمساحة ما تتجاوز جثة الميت اللي هو طوله مثلا متر أو متر وربع مو أكثر. إنما المراد هنا هو النشأة، يعني عندما يقول سؤال القبر يعني سؤال النشأة البرزخية، عذابه عذاب القبر نعيم القبر يعني عذاب ونعيم النشأة البرزخية التي يعيش فيها الإنسان بعد الموت وقبل البعث. بعد ما يموت الإنسان تبدأ الحياة النشأة البرزخية المتوسطة بين حياة الدنيا والحياة الأخروية، من بعد أوائل موته إلى يوم يبعث. نعم. وإنما كنية بالقبر، يعني شنو كنية؟ يعني استعمل كناية، الكناية ضرب من ضروب البلاغة، يعني شنو؟ نذكر لفظ ونريد به اللازم بس بوجود علاقة. احنا ذكرنا لفظة القبر بس ما نريد به لازم هذا المكان، نريد لازمه يعني النشأة البرزخية. العلاقة علاقة المحل والحال، يسموها العلاقة المحلية. ذكرنا المحل اللي هو القبر ولكن نريد به الحال، من هو الحال؟ يعني النشأة البرزخية، لأن القبر أول مراحل ومنازل النشأة البرزخية. وإنما كني بالقبر عنها، استعملنا كناية لأن النزول إلى القبر يلازم. ليش قال يلازم؟ لأن الكناية من تستعمل اللفظ تريد به لازمه بقرينة أو علاقة تدل عليه، يلازم أو يكون بدءا لوقوع الإنسان فيها، لأن القبر أول منازل بدأت النشأة البرزخية. نعم. والظاهر من الروايات تعلق الروح بأبدان تماثل الأبدان الدنيوية لكن بلطافة تناسب الحياة في تلك النشأة. احنا قلنا بعد موت الإنسان راح تفارق روحه بدنه، من يضعوه في قبر يرجع يصير إحياء لبدنه. كيف يصير إحياء لبدنه؟ إن روحه ترجع تتصل ببدنه. هنا يأتينا السؤال، لعل سائل يسأل قال كيف ترجع الروح تتصل بالبدن؟ هل معناه إن الروح تدخل في داخل البدن تحت القبر أو ماذا؟ لا، ليس هذا المعنى. المعنى يكون اتصال موجود بين الروح والبدن. بعض الروايات عبرت عنه شعاع من نور، يعني شيء لطيف. لطيف يعني شنو؟ يعني معنوي ليس مادي. لطيف يعني معنوي ليس مادي، وإلا الكيفية اللي حصلت كنت تتناسب ويا هاي النشأة، نشأة البرزخية تتناسب وياها. قال والظاهر من الروايات تعلق الروح بأبدان تماثل الأبدان الدنيوية. ليش قلنا تماثل الأبدان الدنيوية؟ لأن هاي الأبدان اللي كانت موجودة في الحياة الدنيا راح تفنى، راح الدود يأكلها، راح يصبح عظام ثم تراب، يعني ماكو صورة بدن، بس توجد ما هو مثيل للصورة البدنية، مثيل للصورة البدنية. الروح تتعلق بالأمثال بالأبدان المثالية يعبرون عنها العلماء، يعني بالصورة المثالية الشبيهة للبدن الدنيوي، تماثل الأبدان الدنيوية ولكن بلطافة. يعني شنو بلطافة؟ بأبر معنوي كما عبرت عنها الروايات، شعاع من نور يتصل بين الروح والبدن، مو بأمر مادي يعني تأتي الروح وتدخل بالبدن ماديا، لا، أكو اتصال بس لطيف معنوي تتناسب الحياة في تناسب الحياة في تلك النشأة اللي هي النشأة البرزخية، وليس التعلق بها ملازما لتجويز التناسخ. إذا شخص قال أنتم تقولون إن الإنسان بعد موته في القبر راح يرجع له إحياء، والإحياء معناه رجوع اتصال الروح بالبدن، أليس هذا تناسخ؟ لأن التناسخ إحنا قلنا هو منه انتقال الروح للبدن، أليس هذا من التناسخ؟ المصنف يقول هذا ليس تناسخ، لأنه التناسخ مر علينا إن النفس والروح تنتقل من هذا البدن إلى بدن آخر، وإحنا ما جايين نقول تنتقل إلى بدن آخر. أحسنتم، نقول إن الروح نفسها ترجع إلى بدنها المماثل، فالتناسخ شيء وعود الحياة بالنشأة البرزخية شيء آخر. إذن هو ليس ماذا؟ تناسخ. هاي إضافة إلى أنه أهل الذين يقولون بالتناسخ ينفون عود الروح في الحياة الأخروية، لأنهم ينكرون الآخرة ما عندهم شيء اسمه حياة اليوم البعثي، لأن اللي يقولون بالتناسخ هم مو أصحاب ديانات، هم أقوام ما يؤمنون بمن بالديانات السماوية. يقولون أصلاً لا يوجد آخرة ولا يوجد عودة للأرواح للأبدان وللحساب والبعث، أصلاً ينكرون هذا. فلهذا قال المصنف وليس التعلق بها، يعني عندما نقول إن الروح تتعلق بالأبدان المثالية هذا لا يعني إن لازمه تجويز التناسخ بانتقال الروح إلى البدن إلى بدن آخر، لأن المراد من التناسخ هو رجوع الشيء من الفعلية إلى القوة، أعني عود الروح إلى الدنيا عن طريق النطفة. لأن هم ماذا يقولون؟ إنه البدن عندما يموت الروح تنتقل وترجع من الفعلية للقوة، يعني ترجع فيها ماذا؟ القدرة والإمكانية إنها تنزل في البدن الجديد وتتكون فيه، مثل ما نقول بعود الإنسان من نطفته إلى ماذا؟ إلى علقة، والعلقة مضغة، والمضغة عظاما، ويغسل عظام لحما. فهذا رجوع الشيء من الفعلية للقوة، يعني تعود الروح للدنيا عن طريق النطفة والعلقة. فالمضغة والنطفة واضح عندكم هي قطرة ماء الرجل، يسمون الماء الدافق، والعلقة هي قطعة من الدم، والمضغة يقال إنها تشبه اللحم الممضوغة، يعني كأنها لحمة وضعت ومضغت بالأسنان لصغرها، كأنها لحمة ممضوغة. من هاي طبعا مراحل تكوين الإنسان: نطفة، علقة، مضغة، عظاما، يغسل عظاما لحما. هذه اللي أخبر عنها القرآن الكريم، إلى أن تصير إنسانا كاملا. عندما الإنسان يبلغ بداية الأربعة أشهر راح يكتمل بدنه وتلج فيه الروح. نعم، وهذا منفي عقلا وشرعا، لأن إحنا ما نقول بالتناسخ وما نقول إن الروح ترجع من الفعلية للقوة وترجع تبدي نفسها من النطفة ثم تصعد إلى العلقة والمضغة والعظام ويغسل عظام لحما، هذا لا نقول به. أصلا التناسخ باطل عقلا وباطل ماذا أيضا؟ شرعا، وثبتنا بأدلة متقدمة. ولا كما تقدم، ولا يلزم هذا في تعلقها ببدن ألطف من البدن المادي في النشأة الأخرى. إذا شخص قال مو أنتم تقولون إنه الإنسان من يموت ويبدأ النشأة البرزخية يرجع تتعلق روحه ببدنه لكن بأبدان مثالية لطيفة، أليس هذا القول إنه الأبدان المثالية هي ليست الأبدان الأولية، وبالتالي هو هذا نفس التناسخ؟ لأنه أنتم تقولون إنه البدن سوف يموت ويفنى، يأكله الدود أو يصبح تراب أو يبقى عظام، فكيف الروح تتعلق به؟ تقولون إذن هو ما يتعلق بالروح الموجودة البدني، البدن الموجودة في الدنيا، راح تتعلق بروح ببدن مثيل لها، مثلها، يشبهها، مثيل لها. هو هذا نفس التناسخ، لأن البدن هذا غير ذاك البدن. المصنف يقول لا، نحن لم نقل بدن آخر، قلنا بدنه الدنيوي ولكن مثيله. أنتم تقولون ببدن آخر، إحنا ما نقول ببدن آخر، نقول هو نفس بدنه لكن البدن ماله كيف موجود؟ على الصورة اللطيفة اللي عبرنا عنها بالأبدان المثالية، مثيله، شبيهه، نظيره، بحيث الناظر إلى يقول هو هذه صورته وبدنه الدنيوي. فإذا يختلف التناسخ، يقول بدن آخر، إحنا ما نقول بدن آخر، نقول روحه تتعلق ببدنه، البدن المثالي بالنحو اللطيف، يعني بالأمر المعنوي مو بالأمر محسوس، مثل شعاع النور المتصل بين الروح والبدن كما عبرت بعض الروايات. نعم. قال الشيخ البهائي، الشيخ البهائي ينقل عنا صاحب بحار الأنوار قول قد يتوهم إن القول بتعلق الأرواح بعد مفارقة أبدانها العنصرية بأشباح أخر كما دلت الأحاديث هو قول بالتناسخ. بعض الناس قد يصير عندهم توهم أو يعتقدون إحنا من نقول إنه النشأة البرزخية معناها إحياء البدن برجوع اتصال الروح بالبدن بعدما إنه سابقا الروح فارقت البدن عند موتها، الروح فارقت البدن ثم الآن ترجعون وتقولون بعد الموت وبداية القبر تبدأ أول منازل النشأة البرزخية. سوف يحيي الله البدن بتعلق الروح به، هذا القول بتعلق الأرواح بعدما فارقت هذا البدن العنصري. البدن العنصري يعني المتكون من عناصر التراب، يسموها الأبدان العنصرية المتكونة من عنصر التراب، وأنه الروح تتعلق كأنها شبح متعلقة بهذا البدن المثالي. أليس هذا قول بالتناسب؟ الشيخ البهائي يقول هذا توهم سخيف. يعني شنو سخيف؟ يعني لا قيمة له. لماذا؟ يعني بعيد عن رأي العقل، لأن التناسخ الذي أطبق المسلمون على بطلانه، أطبق يعني اتفق من دون خلاف بين المسلمين، اتفقوا من دون خلاف بالإجماع أن التناسخ باطل، لم يقل به أحد من المسلمين، إنما الذي قالوا بالتناسخ هم بعض الأقوام اللي يدعون من أنهم من أهل الحكمة ولا يدينون بدين الإسلام. هو تعلق الأرواح بعد خراب أجسادها. هم ماذا يقولون؟ إن الروح تتعلق بعدما يخرب الجسد أو يموت وينتقل إلى أجساد وأجسام أخرى في هذا العالم. أهل التناسخ يقولون البدن إذا مات أو خرب الروح مادية، يعني محتاجة ضروري للبدن، ما تقدر تتجرد من دون البدن، هذا قولهم. فبالتالي تحتاج تنتقل إلى بدن، فإذا لقت بدن إنسان تنتقل إليه، إذا توفر لها بدن حيوان تنتقل إليه، بل راحوا أبعد من ذلك، إن إذا ما توفر لها لا بدن إنسان ولا حيوان تنتقل إلى بدن الشجر أو بدن الجماد، هكذا يقولون، على اعتبار أن الروح تحتاج إلى جسد، هي أمر مادي مو معنوي تجردي، ما يقولون بذلك. هذا قولهم هو الباطل، أنه تعلق الأرواح بعد خراب أجسادها بأجسام أخر في هذا العالم هو هذا الباطل. وأما القول بتعلقها في عالم آخر بأمدان مثالية، أهل التناسخ يقولون الروح تتعلق بالحياة الدنيا، من يموت البدن تنتقل البدن بالحياة الدنيا. إحنا اللي نقول إن الروح تتعلق ببدنها المثالي مو بعالم الدنيا، بالنشأة البرزخية. فأكو فرق بين القولين، هذا أولا. ثانيا هم يقولون ببدن آخر غير البدن الأول، نحن لا نقول ببدن آخر بل نقول بنفس بدنه بمثيله. هذا أيضا فرق آخر. قال وأما القول بتعلقها، يعني تعلق الروح بالبدن في عالم آخر، من العالم الآخر؟ يعني عالم النشأة البرزخية مو عالم الدنيا مثل ما يقول أهل التناسخ، بأبدان مثالية. ليش قلنا بأبدان مثالية؟ لأن هذا البدن الدنيا وراح يفنى يخرب، راح يصبح تراب. فإذا الروح بما تتعلق؟ تتعلق بالبدن الذي هو مثيل له، مدة البرزخ إلى أن تقوم قيامتها الكبرى. هاي الروح تتعلق بالبدن المثالي على طول النشأة البرزخية اللي تبدأ من أول منازل قبر الإنسان من بعد موته إلى أن تقوم الساعة يوم البعث. لهذا قال إلى أن تقوم قيامتها الكبرى. القيامة الكبرى يقصد به منه يوم الحساب، يوم البعث. نعم أحسنتم، يوم الحشر. فتعود إلى أبدانها الأولية بإذن مبدعها، يعني تعود الروح، لأنه راح تحس، إحنا قلنا من ينفخ بالصور راح ترجع تموت كل من موجود في الحياة البرزخية، حتى وترجع الروح، ترجع الروح تفارق البدن المثالي. هذا معنى الإماتة، لأن بعدين من بعد ما ينفخ في الصور مرة أخرى قلنا راح تصير نفخة الإحياء، ترجع الروح تتصل بمن؟ بالبدن الأول لها اللي هو على صورة ومثال البدن الدنيوي.
يعني في نشأة البرزخية مماثل بدن، وفي الآخرة بدن الأصلي.
هو نفس البدن الأول، مو إحنا قلنا إنه يرجع الله عز وجل يخلق العظام وهي رميم من ماذا؟ من ترابها الأول، من مادتها الأولى. هذه نسميها الأبدان الأولية، نسميه الأبدان الأول. إذن القول بالإحياء بالنشأة البرزخية واتصال وتعلق الروح ببدنها المثالي ليس من التناسخ في شيء، بعيد عن قول التناسخ. قال الرازي الرازي نعم عنده كتاب اسمه نهاية العقول، فخر الدين الرازي يعتبر من علماء أهل الكلام وهو من علماء أهل العامة، يقول إن المسلمين يقولون بحدوث الأرواح. نعم فخر أي نعم يخالف، نقرأ عن باب الاستفادة. نعم المسلمون يقولون بحدوث الأرواح. شنو يعني حدوث الأرواح؟ يعني الروح ما تموت، هي حادثة ليس منعدمة، وهذا معنى، هذا معنى تجرد الروح. الروح لا تموت، هي حادثة موجودة لا تفنى ولا تنعدم. فالمسلمين متفقين على هذا أن الروح ما تموت. يقولون بحدوث الأرواح وردها إلى الأبدان، والحدوث اللي راح يحصل بتعلق الروح بالبدن أنه يصبح أمر حادث عليها بعد ما يموت الإنسان وتفارق روحه بدنه، يحدث أمر جديد أنه هاي الروح يرجع تتعلق بمن؟ بالبدن المثالي له، تتعلق بأبدانه اللي هاي طبعا قلنا في النشأة البرزخية، لا في هذا العالم، مو بعالم الدنيا، لأن الإنسان من يموت بعد بعالم الدنيا روحه تفارق بدنه. متى ترجع الروح يحدث أمر جديد لها بأن تتعلق بالبدن مالها؟ بالنشأة البرزخية في عالم آخر، لأن العالم البرزخ غير عالم الدنيا، عالم البرزخ يتوسط بين عالم الدنيا وعالم الآخرة. عندنا ثلاث عوالم، عالم الدنيا، عالم البرزخ، عالم الآخرة. لا في هذا العالم، والتناسخية يقولون بقدمها، يا أهل التناسخ يقولون الروح قديمة وكانت موجودة قبل هذا البدن ومتعلقة ببدن قبل هذا البدن اللي الآن هي موجودة به، وإذا مات هذا البدن ستنتقل من هذا البدن إلى بدن آخر، وهكذا. هذا قول أهل التناسخ، وقلنا هذا قول باطل. نعم ونعم ويقولون بقدمها. شنو يعني قدمها؟ يعني هي ليست فانية بل كانت قبل هذا البدن ببدن آخر. مو نقلنا قولهم اللي كانوا يقولون إن الروح تتعذب بعذابات لأن الروح كانت بهذا البدن لأنها كانت موجودة بأبدان أخرى ارتكبت المعاصي، هذا قولهم. أو يقولون إن بعض الأرواح تحل وتتعلق بالأبدان وتتنعم لأنها كانت متعلقة بأبدان أخرى قد عملت الصالحات، هو هذا قولهم الباطل. نعم يقولون بقدمها وردها إليها في هذا العالم، أهل التناسخ يقولون برد الأرواح بعالم الدنيا وينكرون الآخرة، لأنهم لا يقولون أنه سوف ترجع الأرواح تتعلق بأبدانها الأولية اللي كانت بعالم الدنيا وتبعث لأجل الحساب، ما يقولون بالآخرة. وينكرون الآخرة والجنة والنار، ماكو عندهم حساب ولا بعث، يعني قلنا اللي يقولون بالتناسخ هم مو أهل الإسلام، ينكرون الآخرة والجنة والنار، وإنما كفروا من أجل هذا الإنكار. يعني إحنا لماذا حكمنا عليهم بأنهم كافرين؟ الكفر بمعنى الجحد والإنكار، الكافرين الجاحدين يعني الناكرين، وإذا نكروا الآخرة والجنة والنار هذا معنى أنهم كفار وليس مسلمين. نعم. الآن نتكلم في موضوع نفخ الصور. إحنا سابقا ذكرنا أنه توجد نشأة برزخية، والحياة في الحياة البرزخية تحصل من بعد موت الإنسان وتعلق روحه ببدنه، وقلنا راح تحصل من بعدها موت وانتهاء للنشأة البرزخية بالنفخ في الصور. الآن نريد نتكلم شنو معنى النفخ. أولا نعم ها ما عندكم نفخ الصور؟ ماكو مانع نقرأها، نقرأها للإفادة، فقط نريد نبين هذا المطلب. شنو معنى النفخ بالصور؟ هل النفخ معناه مثل ما احنا نفهمه بالفهم العرفي انه شخص يطلق الهواء، هذا معنى النفخ، يطلق الهواء، ومعنى الصور هو البوق، والبوق اللي يصدر الصوت؟ بادئ الامر بالفهم العرفي لعله احنا نفهم هذا المعنى، ان النفخ اطلاق الهواء والبوق هو صور، الصور هو يعني البوق، ينفخ الهواء بالبوق ويظهر الصوت، والصوت يظهر كالصاعقة وكل من سمعه يموت. المصنف يقول إحنا مو بالضرورة نفهم معنى النفخ أو نفهم معنى الصور، قد يكون بهذا المعنى الذي نقوله وقد لا يكون بغيره، قد يكون بغيره، لأنه الروايات والآيات سكتت عنه، ما بينت ماهيته. وإحنا نحتاج للإيمان بالأمور الغيبية أنه نؤمن بها تعبداً وإن لم نعرف كيفيتها. وأكو حكمة أنه الخالق ما بين الماهية والكيفية، لأن هذا يعتبر مما استأثره بعلم الغيب. مو كل شيء الله سبحانه يبينه بالقرآن أو على لسان أنبيائه، أكو بعض الأشياء ماهيتها مجهولة عندنا حتى يفترق علم الله عن علم الناس. علم الله عز وجل حتى يتعلق بالعلوم الغيبية، الإنسان ما يحيط إلا بهاي العلوم الموجودة تحت يده. بعض العلوم غيبية إحنا ما نعلمها، حتى البعث والنشر واجتماع الناس وعرض الحساب ما نعلم كيف راح يحصل بالجزئيات، بالتصوير ما حصل عندنا، بس نفهم أكو بعث حشر حساب، بس هاي نفهمها بالمعنى الإجمالي بالمعرفة الإجمالية، بس معرفة تفصيلية دقيقة جزئية بالتفاصيل والحيثيات هاي ما معلومة عندنا، بل حتى الأنبياء لم يعلموها، لأنه قلنا هاي مما استأثره الله بمن بعلم الغيب. إحنا المصنف يقول إذا ردنا نؤمن بعقيدة المعاد نحتاج هكذا إيمان. إيمان بمن؟ ويؤمنون بالغيب. أريد إيمان بالغيب، إيمان تعبدي، لأن الله عز وجل هو طلب من عندنا هذا الشيء، لأن المؤمن من صفاته أنه يؤمن بالغيب، مو إلا يعرفه بالصورة المادية. أكو بعض الناس ما يقبل ولا يعترف ولا يصدق ولا يذعن إلا يشوف بعينه ويسمع بإذنه، يعني إلا يريد معرفة مادية. المصنف يقول في باب المعاد إحنا ما نريد معرفة مادية، يسموها نظرية المعرفة التجريبية والمادية، نريد معرفة غيبية، وهذا يكفي. والمسلم والمؤمن يعرف أنه مؤمن لأنه يؤمن بمن؟ يؤمن بالغيب. هاي الصفة من صفاته. إذن الصور هل هو بوق؟ هل معنى النفخ أنه إدخال هواء؟ هذا ما معلوم عندنا، ما معلوم عندنا، لكن إحنا نؤمن به بصورة تعبدية غيبية، وهذا كافي. ماذا؟ عقيدة المعاد، لأن إحنا نريد هكذا وهذا كافي. قال المصنف نفخ الصور إن الإنسان الذي يعيش في هذا الكوكب، يعني يقصد كوكب الأرض، بالنسبة إلى المعارف الغيبية، يعني الأمور التي تتعلق بعلم الغيب، مثل منه؟ مثل كيفية النشأة البرزخية، كيفية البعث، الحشر، السؤال، الحساب. أكو بعض الروايات ذكرت أنه الصراط، أنه الإنسان يمشي على الصراط. شنو الصراط هذا؟ هل هو شعر؟ هل هو جسر؟ هل هو طريق؟ من علم؟ فقط قالت يمشي على الصراط، اللي يهوى ويقع من الصراط يعني هذا شنو؟ إلى نار جهنم، واللي يعبر الصراط راح ينجو. الصراط يعني باللغة طريق، بس هسه ما هي الطريق هذا شنو؟ جسر مثلا؟ أو بعض الروايات تقول هذا أحد من الشعرة، يعني كيف يمشي الإنسان عليه هو أحد من الشعرة؟ من يقدر نتصور بالصور المادية؟ لكن إحنا نؤمن به لأن ورد بالروايات والأحاديث المسموعة، فنطمئن بصدقها، فنؤمن به بالصورة المعرفة الغيبية الإجمالية، منها نفخ الصور. الإنسان بالنسبة للمعرفة الغيبية كالجنين في بطن أمه، فلو قيل له إن وراء الرحم أنجمان وكواكبا وشموسا وأقمارا وبحارا ومحيطات لا يفقه منها شيء. إذا إنسان هو جنين في بطن أمه، والجنين في بطن أمه لا يعرف ما هو موجود بالخارج، نقول له يوجد بالخارج أنجم، كواكب، شمس، قمر، بحار، محيطات، أرض، يابسة، ما يفهم، ما يفقه، لأنه هو موجود بهذا المحيط المظلم بطن أمه. إذا خرج، لهذا شوفون الجنين من يخرج شنو؟ يبكي، لأن يشعر بالوحشة، وتغير العالم ماله من عالم المظلم إلى عالم منه مضيء. إذا المصنف يقول إحنا الإنسان حال حال الجنين، عايش ببطن أمه ما يعلم المعارف الموجودة بالخارج. إحنا عايشين بهذا الكوكب الدنيا، الحياة الدنيوية، ما نعلم شنو الموجود بالحياة الأخروية إلا ما نطق به القرآن أو ذكر على لسان الأنبياء والأوصياء. قال لا يفقه منها شيء، لأنها حقائق خارج عن عالمه الضيق. مو الجنين ما يعلم بالأشياء الموجودة بالخارج، لأن خارج عن عالمه، عالمه ضيق في بطن أمه، في الظلمات الثلاث الموجود فيها. نفس الشيء الإنسان اللي يعيش بحياة الدنيا عالم ضيق، ما يعلم شنو المعارف الغيبية الموجودة وين وراء هذا العالم اللي هي النشأة البرزخية والأخروية، ما يعلم. والإنسان المادي القاطن في هذا الكوكب، الإنسان مادي القاطن يعني الساكن، يقطن يعني يسكن في هذا الكوكب، لا يفقه الحقائق الغيبية، لا يفقه يعني لا يفهم، لأن الفقه في اللغة بمعنى الفهم، لا يفهم الحقائق الغيبية الموجودة وراء هذا العالم. فلأجل ذلك، لأجل أن معرفته إجمالية مادية، لهذا شوف الإنسان ما يؤمن إلا بما يرى أو بما يسمع، لأن هو متعلم على المحسوس، لأن هو محيط بالمحسوس وعايش مع المحسوس. نعم، فلأجل هذا، فلأجل هذا والدليل طبعا على أن الإنسان متأثر بالمحسوس، لأن نرى بعض الناس ينكر وجود الله، يقول ماكو خالق وجود الله، نقول لماذا تنكر؟ يقول يلا وين يشوفوني يا بعيني، وين الخالق؟ هيك يتكلم بهذا المنطق، منطق المادي الحسي، لأن هو مادي، هو في أصله مادي. وهذا فرق الإنسان المؤمن عن الكافر. الكافر ماذا؟ يبصر بعينه ويسمع بإذنه، يلا يؤمن. والمؤمن يؤمن بالغيب، والقرآن وصفه أنه يقيمون الصلاة ويؤمنون أحسنتم يؤمنون بالغيب. نعم، ها، فلأجل ذلك لا مناص له من الإيمان المجرد من دون تعمق في حقيقتها. لا مناص يعني لا مهرب، أن الإنسان اللي يريد يؤمن بالعقيدة المعاد يؤمن بالمعرفة الإجمالية التعبدية الغيبية، لأن هاي معارف غيبية ما يقدر يحصلها. نعم، في وهذا أصل مفيد جدا في باب المعاد، اللي المؤمن اللي يريد يعتقد بالمعاد يكون يؤمن بالمعرفة الإجمالية الغيبية، لا يطلب دليل وماهية وكيفية، ما هو الصور وكيف الحساب وكيف يحشرنا الله وكيف يخرجنا وكيف نعبر الطريق اللي هو الصراط وكيف الجمع يكون، هل واحد يعرف الآخر، هل أكو طريق، وين المكان اللي يجمعون فيه الله؟ لا تسأل عن هاي الأمور، هاي كلها معارف غيبية، القرآن سكت عنها لأنها مما استأثره بعلمه الغيبي. وعلى ذلك تبنى مسألة نفخ الصور. فما هو المراد من الصور؟ هو بوق لو ما لو شيء آخر، من يعلم؟ نعم، أم هو شيء يشابه البوق؟ البوق يعني هذا الشيء المادي اللي يصنع على شكل مخروط وينفخ بالهواء حتى يخرج منه الصوت. نعم، هذا من يعلم؟ ما هو المراد من النفخ؟ هل النفخ يعني إسرافيل يدفع الهواء لو يقول صيحة حتى الناس تصعق وتموت؟ من يعلم؟ لا مناص لنا، يعني لا مهرب من الاعتقاد بوجوده وتحققه وإن لم نتمكن من التعرف على واقعيته. ومع ذلك فلا بد أن تكون هناك حقيقية، أن تكون هناك حقيقة وواقعية لها صلة بين نفخ الصور في هذا العالم والنفخ في النشأة الأخرى. إحنا ما ننكر النفخ في الصور لأن هذا نطقت به الآيات، بس الماهية ما تمنع علمها، نؤمن بها بالأمر المعرفة الغيبية. بس ترى النفخ في الصور إذا إحنا ما نعرف حقيقته مو يعني ما موجود، هو حقيقة موجودة وسوف تتحقق، لكن واقعية مو خيالية، لكن إحنا ما نعلم كيفيتها، فلهذا نحتاج نؤمن بها بمن؟ بالإيمان الغيبي، وهي راح تكون إلها صلة بين عالم الدنيا والنشأة الأخرى. تدل الآيات على أن الإنسان يعيش في البرزخ إلى أن يفاجئه نفخ الصور، فعند ذلك يهلك كل من في السماوات والأرض إلا ما شاء الله. لهذا الله عز وجل يقول ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هاي الآية تدل أنه أكو نفختين بالصور، نفخت ميت كل العالم كله حي إلا ما شاء الله، قد الله لا يميت بعض أنبيائه أو رسله أو بعض ملائكته، وقد يميت الناس جميعا ويبقى فقط إسرافيل، لأنه حتى يرجع ماذا؟ ينفخ مرة أخرى في الصور إلا ما شاء الله، ثم ينفخ نفخة أخرى تحيي الناس جميعهم من بعد موتهم وصعقتهم. ففي النفخ الأول، النفخ الأول موت كل ذي حياة في السماوات والأرض، لأن الآية هي ذكرت يصعق فصاعقة من في السماوات والأرض. كل صاحب حياة راح يفقد حياته طبعا، سواء كان إنسان حيوان نبات كل يموت. كما إن النفخ، بل بالعكس عندنا في بعض الروايات تقول حتى إن الجبال تهد والمحيطات تنفلق وكل بناء ينهد وغيرها. كما أن النفخ الثانية هي إحياء لهم، هاي اللي قلنا القرآن عبر عنها ويجمعهم جمعا. يقول سبحانه: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. النفخة الثانية مال الصور راح يخرجون من الأجساد والأجداث ويحشرون إلى ربهم، فهم إلى ربهم حينئذ ينسلون، يعني يخرجون ويجتمعون. نعم. أما الفصل السادس وهو الكلام في الحساب والشهود، فهذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.